الحمد لله القائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. وكل من وقع في الإدمان وجد ما أخبر به الله من وقوع العداوات بينه وبين الآخرين حتى أقرب الناس إليه. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. أما بعد، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدفع الخمر، بل ويدفع مجالس المتعاطين. وهذه الخطبة والخطب القادمة بمشيئة الله لمن وقع في الإدمان ويريد أن يصلح العلاقات التي خربها التعاطي وانتهت بالعداوات مع الوالدين والإخوان والزوجة والأولاد والأهل والأقارب، حتى دب الخراب في العلاقة بين المرء ودينه، ليتحرك الإيمان عنده حتى يتمكن من دفع الإدمان بالإيمان. فإن الإيمان عندما يسيطر على القلب كان هو العلاج الفعال في ترك الإدمان دون خوف من انتكاسة. فحديثنا عن علاج الإدمان بالإيمان. اعلم أن علاج الإدمان في امتثال أمر الرحمن، كما حدث من الصحابة عليهم رضوان. فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، فكان شرب الخمر أول الإسلام مباحا معمولا به معروفا عندهم، بحيث لا ينكر ولا يغير. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه. وكان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا، فكانوا يشربون الخمر حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وكان من المؤمنين كعمر بن الخطاب الذي كان يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها، وكان يسأل عنها ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكذا معاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل. حتى نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما نزلت في الخمر، قوله تعالى: قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. الاسم في الدين لزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله، وما يصدر عن الشارع من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور الى غير ذلك، كاللعب ببوله وعضوضه، وربما يمتح بهما وجهه. حتى رؤيا بعضهم يمتح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورؤيا بعضهم والكلب ينحت وجهه وهو يقول له: اكرمك الله. وشهد من يقف كأنه يتبول ويتكلم بكلام كأنه يجامع النساء، فيصير الشارب ضحكة ضحكة للعقلاء. واما المنافع فدنيوية، لأنهم كانوا يجلبونها من الشارع. نفع للبدن كتهضيم الطعام واخراج الفضلات وتشجيع الجبان الى غير ذلك من اللذة المطربة التي فيها. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: واثمهما اكبر من نفعهما. فاعلم الله عز وجل ان الاثم اكبر من النفع واعبد بالضرر في الاخرة. ولهذا كانت هذه الآية موحدة لتحريم الخمر على الفتاة، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ومن الناس من فهم ذلك وعلم انه تحريم غير مباشر فترك الخمر من اول وهلة وقال: لا حاجة لنا فيما فيه اثم، وقيل حرمت الخمر. ومن الناس من قالوا: ما حرم علينا انما قال فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. فسكت عنهم وظلوا يتعاطونها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما دعي وقرأت عليه الآية وظل هؤلاء الذين قالوا: نترك الاسم وناخذ النفع، يتعاطون الخمر حتى كانوا يقيمون الصلاة وقد اخذوا من الخمر واتلفت عليهم اذهانهم. حتى كان يوما من الايام صلى رجل من المهاجرين امام الصحابة في المغرب فخلط في قراءته فقرأ: قل يا ايها الكافرون نعبد ما تعبدون. فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهي آية أغلب من التي قبلها. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران، فتركها البعض وقالوا: صلاتنا أهم مما في الخمر، وقيل حرمت الخمر. وقال آخرون: يا رسول الله إننا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم. قالوا: نشربها بعد العشاء في غير أوقات الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. لما دعي وقرأت عليه الآية وقل من يشربها لما نزلت هذه الآية، وكان الذين يشربونها يجتنبون الشرب أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها. حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عن السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيطهو إذا جاء وقت الظهر. فلم يزالوا على ذلك حتى حدث تقاتل بين نفر من المهاجرين ونفر من الأنصار بسبب شربها، عندما دعا عثمان بن مالك جماعة من المسلمين فيهم سعد بن ابي وقاص فشربوا، ولما سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى انشد سعد شعرا فيه هجاء الانصار. فعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: نزلت في ايات من القران، وقال: اتيت على نفر من الانصار فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل ان تحرم الخمر. فاتيتهم في حش والحش البستان، فاذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من الخمر، زق وعاء كبير فيه خمر، فاكلت وشربت معهم. فذكرت الانصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الانصار. فاخذ رجل لحي جمل فضربني به فجرح انفي، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدرته، فأنزل الله تعالى في شأن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا. ثم طاف منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، وحرمت الخمر، ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر. وإليك شرح هذه الآيات الأخيرة التي جاءت في تحريم الخمر لنعلم ما يريد أن يبينه لنا الله تعالى. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات تلبس بها في الجاهلية وغلبت على النفوس. وسوف نأخذ الخمر من هذه الأشياء التي ذكرت في الآية، لأنه موضوعنا الخمر. معنى الخمر، الخمر له ثلاث معاني في اللغة: أحدها التغطية والستر، ومنها خمار المرأة وهو غطاء رأسها وساتر لوجهها. الثاني المخالطة، خالطه بمعنى مازجه. الثالث الإضراب، خمرت العجين تركته حتى أدرك. من هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمر، لأنها تغطي وتستر العقل وتخالطه، ولأنها تدرك حتى تدرك وتستوي. وأما تعريفها شرعا، إنها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. لحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وحديث: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالخمر الذي هو ماء العنب الذي غلى او طبخ وما خمر العقل من غيره فهو في حكمه. فالخمر هنا هي المجمع عليها وقياس كل ما عمل عملها ان يقال له خمر، وان يكون في التحريم بمنزلتها. فالخمر كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه: انه كل ما خامر العقل، فكل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. والامة على ان ما اذكر كثيره من غير الخمر العنب فمحرم قليله وكثيره، لحديث: ما اذكر كثيره فقليله حرام. والحد في ذلك واجب، فقد استدل بمطلق قوله: كل مسكر حرام، على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيش وغيرها. فمن العلماء من قد جزم بانها مسكرة، وجزم اخرون بانها مخدرة، ولانها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرق والمداومة عليها والانهماك فيها. وقالوا: الحشيش نجسة وضررها اعظم من ضرر الخمر. فعلى تقدير من قال انها مفترة، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. فكل شراب اسكر فهو خمرا من اي شيء كان من الاشربة. واتفق العلماء في مختلف المذاهب الاسلامية على حرم التناول القدر المؤثر على العقل من المواد والعقاقير المخدرة، فيحرم تعاطيها باي وجه من الوجوه، سواء بطريق الاكل او الشرب او التدخين او الحقن بعد اذابتها او باي طريق كان. واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا والاخرة. ولان هذه الاشياء تدخل في حكم الخمر بالنص لانها من عموم المسكرات او بالقياس على الخمر لاتحادهم في علة واحدة وهي الاسكار، ولما لها من تأثير ضار في النهاية على العقل او البدن، وسواء سميت مخدرات او منشطات او منبهات او مهدئات او منومات، ما دامت تنتهي بإضرار العقل وتدميره فهي حرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد رسول الله. واما قوله تعالى الخمر، عن الخمر انها رجس، الرجس معناه سخط، وقد يقال للنتن والعضرة والاقدار والعذاب، وهو اسم وشر، رجس من عمل الشيطان، لانه هو الداعي اليه وهو الذي يراقب فيه ويحذره ويزينه ويدفع اليه، وهو اول من عمل هذه الامور بنفسه حتى اقتدي به فيها. فاجتنبوه اي ابعدوه واتركوه واجعلوه ناحية، فهو نهي وزجر، وهو اقوى انواع التحريم واوقبه، وهو اجتناب مطالب به كل مسلم، ويكون اجتناب مطلق لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا تخليل ولا مداومة. ويشمل الاجتناب الوجوه العشرة التي جاءت فيها اللعن. قال صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشر وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وسقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول اليه واكل ثمنها. فمن هذا النص تبين ان المتعاطي ليس فقط المأمور بالاجتناب، ولا من يعين على التعاطي ممن شرهم اعظم كالبياعين والصناع، بل كل انسان يريد الفلاح عليه الاجتناب منه، لان الله تعالى علق فلاح المرء على اجتناب الخمر، فقال لعلكم تفلحون، اي لكي تفلحوا عليكم بالاجتناب منه. وفلاح المرء في الدنيا فلاحه في الاخره، فالذي يريد فلاح الدنيا والاخره يجتنب الامور المخدره. وبعد ان بين الله ان فلاح المرء في اجتناب الخمر، وبالتالي فان الخيبة تنصب على من شربه، اراد الله تعالى ان يبين لنا غاية الشيطان ممن يشرب الخمر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. اعلم الله تعالى عباده ان الشيطان انما يريد ان يوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب الخمر، فحذرنا منه ونهانا عنه. وهذه العداوة والبغضاء تحدث بين الشاربين انفسهم، كما روى ان قبيلتين من الانصار شربوا الخمر واندشوا، فعبس بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم في وجهه بعض اثار ما فعل، وكانوا اخوة ليس في قلوبهم ضفائن، فجعل بعضهم يقول لو كان اخي بي رحيما ما فعل بهذا. فحدثت بينهم الضغائن، فانزل الله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ويزيد على ذلك ان من المتعاطين الذين يظنون انهم اصحاب، تجد من يريد ان يكون هو التاجر الوحيد في الحارة، فيخبر عن المتعاطين معه ممن يبيعون، ويا ليته فعل ذلك ليخلص الناس من شرورهم، ولكن فعل ذلك حتى يتخلص هو منهم، فتتولد بذلك العداوة والبغضاء بينهم والرغبة في الانتقام، وتقع العداوة والبغضاء بين الشارب وأقرب الناس إليه كما دل عليه واقع حال المدمنين. فمثلا بين الشارب ووالديه، فأبو الشارب أو أمه عندما يضع أحدهما خطه على الوسادة، وبدلا من أن يسعد بابنه كغيره من الآباء يفكر في تعاسته التي سببها هذا الابن بالتعاطي، والذي جعل الأهل والأقرباء يقاطعون الأسرة، حتى الجيران والمعارف ينقطعوا لأن في هذه الأسرة مدمن وهم يخافون على أبنائهم. فعندما تشعر الأم بهذا أو الأب يحن مكان الرضا على هذا الابن البغض، ثم لا ينظر الابن في سبب ذلك البغض، ولكن ينظر إلى الفرق في معاملة والديه له ولإخوانه من أهل الصلاح، فيبغض والديه على معاملتهما له ويكره إخوانه لشعوره أنهم تميزوا في المعاملة عنه، وبذلك تحقق بغض الشيطان في إلقاء العداوة والبغضاء بينه وبين أقرب الناس إليه والديه وإخوانه. وكذا بين الشارب وزوجته، عندما تجد الزوجة زوجها عاكفا على التعاطي فتبغض رائحته وسكره، وبدلا من أن يترك هذا الشيء الذي يسبب البغيضة يقول زوجتي تكرهني أنا أرجع لأهلها، فيطلقها ويدمر الأسرة وتتشرد الأولاد فيبغضونه للسكر الذي ضيعهم. وهكذا تتحقق بغية الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بينه وبين أقرب الناس إليه زوجته وأولاده. ويصدكم عن ذكر الله، وهذا مشاهد أيضا في واقع حال المدمنين، فتجد الكثير منهم كان قبل الإدمان محافظا على الأذكار، يقوم من النوم يأتي بالأذكار، وقبل أن ينام يأتي بالأذكار، ويأتي بأذكار الصباح والمساء، ويركب سيارته ويذكر الله، ويدخل بيته ويخرج منه ويذكر الله. ولما تعود على الإدمان بدلا من أن يقوم من نومه ويفكر في الإتيان بالأذكار يفكر في الإتيان بالجرعة حتى يظل في السكر، لا يريد أن يفهم. وكيف يأتي بالأذكار قبل النوم وهو يمتد من خماره غرقا في النوم؟ وبتعطيه هذا حقق بغية الشيطان في صده عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن المشاهد أيضا في واقع حال المدمنين أننا نجد الكثير منهم كان قبل الإدمان محافظا على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، فإننا في هذه الديار المسلمة نجد الآباء يأخذون الأبناء معهم إلى المسجد من الصغر، فينشأ المرء محبا للصلاة، فإذا وقع أحد في الإدمان تجده مع الوقت ابتعد عن المسجد وصلاة الجماعة خوفا من الفضيحة ورائحته، ومع العزلة والانشغال بالطاعاته يبدأ يجمع صلوات اليوم كله ويأتي بها دفعة واحدة، ثم يتركها في الأيام التي هو فيها في خمار، فيعتاد على ترك الصلاة بالأيام، ثم يهون عليه بذلك تركها مدة طويلة أسابيع وشهور، ثم يهون به الأمر إلى تركها بالكلية سنوات، ويكون بذلك حقق بغية الشيطان في الصد عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ وهذا تهديد وترهيب. عن أنس بن مالك قال: ما كان لنا خمر غير صديقكم. صديق هو خمر كان يصنع من البصر المكسور، الرطب عندما تقطر وتخمر هذا هو الفضيخ. ما كان لنا خمر غير صديقكم، وإني لقائم أسكي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إن جاء رجل فقال حرمت الخمر، فقالوا أهرك هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، مباشرة انقطع. لما علم عمر رضي الله عنه ان هذا وعيد شديد زائد عن معنى انتهوا، قال: انتهينا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ان ينادي في سكك المدينة: الا ان الخمر قد حرمت. فكثرت الدنان واريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. وبعد ان تبين لنا في شرح الايات التي فيها تحريم الخمر ما يريده الله لنا، وهو الفلاح بترك الخمر والقضاء على الفتن الشيطانية التي في الخمر، نتناول من خطورة الإدمان أثر الإدمان على الأصول الخمس: العقل والدين والنفس والمال والعرض وهي المعروفة بالكليات الخمس والتي أنزلت الشرائع لتحفظها للإنسان حتى يتضح للمتعاطي مدى خطورة تعاطيه وهو يدمر هذه الأصول. الأصل الأول وهو العقل. إن الله كرم الإنسان على غيره من المخلوقات بإعطائه العقل والذي يتمكن من خلاله معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له، فإذا شرب زال العقل، زال العقل المانع عن القبائح فارتكبها وأكثر منها. فمن مفاسد الخمر إزالة العقل الذي هو أشرف صفات الإنسان، بل وتجد من المواد التي يتعاطاها المدمن كالمنبهات المعروفة كالكبتزان والأبيض تسبب في أوائل تعاطيها الشقوق. فإذا وجد زوجته تتحدث مع أبوه اتهمها بوجود علاقة محرمة معه، ثم مع الوقت يتدمر مخه ربع بعد ربع حتى يضيع عقله ويوضع في احدى المستشفيات العقلية. ومنها ما يدمر العقل بصورة سريعة كالمواد الطيارة المعروفة بالتسس، ثم يوضع في احدى المستشفيات العقلية. والاصل الثاني الدين. الدين يضيع في غياب العقل، فالخمار والتعاطي سبب في تضييع الصلاة التي بتركها ضياع الدين، ويسبب في ترك فريضة الصيام، بل قد يؤدي إلى عدم الشعور بدخول رمضان وخروجه، ويسبب في عدم الجراءة على تأدية فريضة الحج، وربما تشجع على السفر للأماكن المحرمة. الأصل الثالث المال. تجد المدمن قبل تعاطيه في وظيفة مرموقة يحصل منها على دخل ثابت عظيم، أو صاحب تجارة تضر عليه بالأموال العظيمة وله اسمه وكيانه في السوق، أو عنده أموال ورثها تعيشه وأولاده من بعده في خير ونعمة، وينفق في أبواب الخير ويعطي المحتاجين، ثم يدخل دوامة التعاطي فتضيع الأموال وتخطر التجارة ويطرد من العمل ولا يجد أحد يعطيه. قد يجد في البداية من يكون يعطيه وننفق ونقف معه حتى يخرج من هذه المهنة، وعندما يجدوه ينفق ما يأخذه في التعاطي ينطرفون عن مساعدته فلا يجد إلا الترويج. الأصل الرابع النفس. المدمن قبل تعاطيه كان صاحب نفس طيبة يحب الآخرين ويساعدهم ويسعى لإدخال السرور عليهم، فلما تعاطى تغيرت نفسه وكأنه يريد أن ينتقم من الناس فيكون مثله، وخاصة عندما تنتهي أمواله ويقوم بترغيب الآخرين في التعاطي حتى يجد من وراءهم جرعة فيفسد من يدخله دوامة المخدرات على أمه وأبيه وعلى زوجته وأولاده، فتخدث نفسه بتدمير للأفراد الأسر، وتزداد هذه النفس خباثة عندما تصاب بفيروس الالتهاب الكبدي سي أو فيروس الإد. الأصل الخامس العرض. فالقطط التي في العرض مؤلمة جدا ومخيفة، فهذا الذي بشربه الخمر وقع على ابنته، وهذا الذي وقع على أخته فضاعت عنده المحارم، وهذا الذي يوهم صغيرته حتى يجد جرعة، وهذا الذي يدخل الرجال على زوجته حتى يحصل على المخدر. وليس هذا بأمر عظيم، ليس هذا بأمر عظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك فقال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على امه وقامته وعمته. فهذه بعض اخطار الادمان على الفرد الذي بتدميره تدمير جانب كبير من حياه اسرته. ضاعت الاصول الخمس التي انزل الله الشرائع لحفظها الانسان، وبدلا من ان يصون الانسان يدمرها بالتعاطي مفتاح الشر. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن نوع مما يتعاطاه المدمنين الان، وهو الخمر الذي ينظر اصحاب التعاطي اليه على انه اهون المخدرات التي يجمعون منها اثناء التعاطي الكثير في وقت واحد من اوقات تعاطيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب الخمر فانها مفتاح كل شر. نعم التعاطي لا ياتي فقط باستحلال المحارم، لكنه يجعل صاحبه يتجرع على الشرور كلها حتى القتل. فهذه قصه فيها رجل من اهل الصلاح لم يتعاطى قبل، وتعرض لشرب مره واحده ومع الإكراه وليس له تاريخ الإدمان وقتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه، فاختار الخمر، ولما شرب الخمر لم يمتنع من شيء غلبوه منه. وليست هذه هي نهاية الخطورة من التعاطي، بل هي أضرار دنيوية خلاف العواقب في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فإن علاج الإدمان ليس بإعطاء جرعات من حقن أو حبوب معينة ثم يتنظف جسمه من المخدر ويكون قد تعالج من الإدمان، لا. إن علاج الإدمان في تغيير مفاهيم الإنسان للإدمان حتى يمتثل بها إلى أمر الرحمن. فإن الله الذي خلق النفوس ويعلم صلاحها يصلحها بإخبارها بالحلال والحرام، فمن أطاعه فقد جاء بالدواء لشفاء نفسه، ومن عصاه فقد جاء بالداء الذي فيه هلاك نفسه. فعلاج الإدمان بالإضافة إلى كل ما سبق معنا مما يبين خطورة التعاطي، وما تبين لنا أن امتثال أمر الرحمن هو الذي فيه علاج الإدمان، فإن علاج الإدمان يأتي من خلال معرفة عواقب الإدمان الوخيمة في الدنيا والآخرة، ومعرفة فضل ترك التعاطي، ثم العمل على دفع الإدمان بالإيمان. من معرفة عواقب الإدمان الوخيمة في الدنيا أن المتعاطي وقت خماره تنفر منه الملائكة وتحضنه الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتدمغ بالخلوق. المتدمغ بالخلوق هو الذي يتصيب بطيب مكون من الزعفران وغيره لأنه طيب النساء. ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتدمغ بالخلوق. عندما لا تقترب ملائكة البركة والرحمة من السكران، من يقترب منه إذن؟ من يقترب منه إلا الشياطين فيحركونه في الشر تحريقا. وغالب حال المدمن أنه على جنابه فيزداد بعد الملائكة عنه، ويزداد اقتراب الشياطين منه أكثر فيلعبون به لعبة. وأيضا من العواقب في الدنيا، المدمن لا يؤجر على صلاته 40 يوما لكل مرة يشرب فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل له الصلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. إن بعض الواقعين في الإدمان ممن ابتعد عن الصلاة يوجه هذا الحديث توجيها خطأ، فيقول شارب الخمر يترك الصلاة 40 يوما، ليس له صلاة 40 يوما حتى يستأنف بترك الصلاة، ويدفع بفهم هذا من ينكر عليه ترك الصلاة أو من يرغب فيها. وليس هذا المقصود من الحديث، ولكن المقصود أن شارب الخمر بمجرد شربه مرة واحدة لا تقبل له صلاة، بمعنى لا يثاب عليها 40 يوما، فلا أجر له على صلاته في 40 يوم. وليس معناه ترك الصلاة 40 يوم، فإن في ترك الصلاة واحدة بسبب السكر عواقب وخيمة. تارك الصلاة مرة بسبب الخمر، تارك الصلاة مرة بسبب الخمار، كأنه قصد الدنيا بعد امتلاكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها ستلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة اهل جهنم. فما بالك من ترك الصلاة 40 يوم؟ فان في ترك الصلاة هذه المدة خروج من الملة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالشارب يصلي اذا لم يكن تكرارا حتى لا يغلط هو يقرأ القرآن، اما ان كان تكرارا فلا يقرأ بالصلاة حتى يصحو. فاذا صحي قضى ما فاته وهو تكرارا، وعقوبة له على شربه لا يؤجر عليها. كمثل الموظف اخل في عمله خلل ما يعاقب عليه بقطع 15 يوما من راتبه، فهل له ان يكون اترك العمل 15 يوما؟ لا، لانه اذا انقطع فقد دخل في مشكلة اعظم تعرضه للفصل من العمل، بل انه يعمل مع ايقاع العقوبة عليه بقطع اجر 15 يوما. والذي ينبغي لصاحب هذه الافكار ان تعلو عنده الهمة، وبدلا من ان يقول لي صلاة هذه المدة ام لا، ويقف عند هذا الجزء من الحديث، عليه ان يتفاعل مع باقي الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيتوب ويصدق في توبته، عند ذلك يؤجر على صلاته منذ توبته مباشرة، ولا يثوب في التوبة حتى لا يزداد تعاطيه فيستوجب سخط الله وغضبه. وعند هذه الحالة قد لا يرجى قبول توبته، او يخشى ان يموت ايام العقوبة او في بدن يأثارها دون ان يتوب. فمن عواقب الادمان في الدنيا المدمن المصر عليها يخشى عليه غضب الله وعدم قبول توبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فان تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وتقاه من نهر الخبال. فقوله صلى الله عليه وسلم: لم يتب الله عليه وغضب الله عليه، هذا وعيد وزجر كبير. فعلى المؤمن ان يسرع بالتوبة ويسعى باستغفار الله لقبول توبته. ومن عواقب الادمان ايضا في الدنيا ان المدمن يخشى عليه سوء الخاتمة فيموت وهو متعاطي فيحرم الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مسمته منه شيء إلا حرمت به عليه الجنة. فإن مات في 40 ليلة مات ميت الجاهلية وفي لفظ، وإن مات مات كافرا. المرء لا يدري متى تأتيه المنية ولا على أي حال تأتيه. قد تأتيه وهو كادر أو وهو في المسجد أو وهو ذاهب إلى عمله أو غير ذلك مما يرجى من الخير الذي هو عليه. أما المدمن فإن أغلب أحواله إما في خمار التعاطي أو في بطنه ودمه أثر مادة التعاطي. لذا فإن الظن بموته على هذه الأحوال هو المتوقع، فتكون موتته كما عبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها ميتة جاهلية، لأن غالب حاله يكون تاركا مع الصلاة فيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن مات مات كافرا. وعن معرفة عواقب الإدمان الوخيمة في الآخرة، المدمن يأتي يوم القيامة عطشان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. فعلى المرء أن يجاهد نفسه باجتناب التعاطي حتى الممات. فمن مات مدمنا يقابل الله يوم القيامة بأبشع الصور كعابد وطن لاستوائه ما في حالة الكفر. المدمن يلاقي الله كعابد وطن. قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وطن. هذا تغليظ في أمر المدمن الذي يلازم الشراب ولا ينفك عنه، لأن مستحل الحرام كافر. فمن لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربها لقيه كعابد وطن لاستوائه ما في حالة الكفر. والمدمن المصر على التعاطي الذي لا يريد تركه في خطر عظيم، حيث يخشى عليه أن يموت على إدمانه دون أن يتوب منه، فلا يشربها بالآخرة وصعبها بالآخرة معين. فمن عواقب الإدمان في الآخرة المدمن يحرم خمر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها بالآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لا يتوب منها ثم لم يتوب منها حرمها بالآخرة. الحديث مؤول على حرمانه وقت تعذيبه بالنار، فإذا خرج منها بالشفاعة أو بالرحمة العامة وأدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن دخل الجنة، القصد منه هو تأكيد حرمان المدمن من شربها في الآخرة، وليس حج على دخول الجنة للمدمن مع تكرار الوعيد الشديد بالحرمان منها. فمن العقوبة في الآخرة أيضا على التعاطي الحرمان من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة. فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن يعفى الله عنه. وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا فيكون له نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه كما تختلف درجاتهم، وذلك لأنه استحل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته لأن شربها عالما بتحريمها. فإن الفعل المذكور يقتضي العقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمنع التوبة والحسنات التي توزن والمصائب التي تكفر كدعاء الوالد وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة، وأعم من ذلك عفو أرحم الراحمين. أما من يشربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديون الذي يقر في أهل الخبث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديون والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديون؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجل من النساء؟ قال: الذي تتشبح بالرجال ويكون الوحيد بالحرمان من الجنة أكثر، عندما يجمع المدمن بين التعاطي العقوق والدياسة بشربه الحديثة التي تورث التخنيس والديوسة، وبالتالي يسمح لفعل الخبث في نفسه.
من عواقب الإدمان في الآخرة: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب الصديد الذي يخرج من فروج المومسات الذي يؤذي أهل النار ريحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وأيضا من عواقب الآخرة للمدمنين: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب صديد أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وأيضا من العواقب في الآخرة للمؤمنين: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب عصارة أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة 4 مرات سطرا كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة الخبال. قيل: وما طيلة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. وأيضا من العواقب في الآخرة: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب عرق أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيلة الخبال. قال: وما طيلة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. ومن يعلم الصغار التعاطي يزاد على تعذيبه بالنار بشرب طيلة الخبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة الخبال. أما عن فضل ترك التعاطي في الآخرة: ترك التعاطي في الدنيا يسقيه الله الخمر في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس هي الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا. أما عن العمل على دفع الإدمان بالإيمان: إن المرء إذا تمكن من قلبه الإدمان الإيمان دفع به الإدمان، سواء كان واقعا فيه أو متعرضا له، وذلك من خلال عمله بما يعرفه من الأمور الآتية: معرفة أن الإيمان والإدمان لا يجتمعان في قلب إنسان، معرفة أن الإيمان ينزع من المتعاطي وقت تعاطيه، معرفة المدمن أن إيمانه لا بد أن يدفع إدمانه. وإليك هذا بالتفصيل. فعن معرفة أن الإيمان والإدمان يجتمعان في قلب إنسان، عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنه من الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد، فعلقته امرأة مغاوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إن ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطبقت كلما دخل بابا أغلقت هدومه حتى أفضى إلى امرأة رضيئة، امرأة جميلة عندها غلام وبطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام، فإن أبيت سحت بك وفضحتك. فلما رأى أنه لابد من ذلك قال: اسكني من هذا الخمر كأسا. وظن أنه أقل الأمور أخذت هذه الأمور الثلاث. قال: اسقني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا. قال: زدوني. فلم يرمى حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر عذرا أبدا، ولا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقسم على عدم اجتماع الإيمان والإدمان إلا أن يوشك أحدهما أن يضرب الآخر. ومن هنا يأتي العلاج، يأتي العلاج معرفة أن الإيمان ينزع من التعاطي وقت تعاطيه. لقد حكم الشرع على المدمن بأنه ليس مؤمنا كامل الإيمان حين سكره، حين سكره وخماره. وكم تكون فترة سكره وخماره هذه؟ فإن هناك من المدمنين من لا يصحو من خماره، بل لا يريد إلا أن يكون سكرانا حياته كلها إن استطاع. ضف على ذلك ما يأتي به عادة مع الإدمان من زنا ونواط وسرقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يترك السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا أشد ما ورد في شرب الخمر، فإن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فعلى المدمن أن يعلم أنه لا بد لإيمانه أن يدفع إدمانه. فمن أراد أن يكون مؤمنا حقا كما حكم الشرع يعرف أنه إذا تعاطى لم يكن مؤمنا بالله إيمانا كاملا حقا، فوجب عليه ألا يتعاطى، أن يجتنب التعاطي. فلا بد للإيمان أن يدفع الإدمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر. بل لابد أيضا أن يدفع إيمانه أماكن التعاطي التي فيها مجالس المدمنين، أن يترك جلساء الإدمان والسوء ويجتنبهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. هل يدفع إيمان المدمن إدمانه بعد معرفته ذلك؟ أم يترك نفسه مهانا حقيرا عند الناس كالحمار ابن نعيمان صاحب هذه القصة، وهو يعرض نفسه للإهانة والتوبيخ والحقارة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسكران، فأمر بضربه، فمن من يضربه بيده، ومن من يضربه بنعله، ومن من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لأن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. فهذا الرجل كان بالمدينة، اسمه عبد الله ابن النعيمان، ولقبه حمار على اسم الحيوان المعروف. كان أكثر ما يشهد وكان أكثر ما يجلد، فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله، ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب. ولقد أتي به فحد ثم أتي به فحد ثم أتي به فحد أربع مرات. فلما كثر ذلك منه قال له رجل: لعنك الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله. فنهي عن لعنه وعن الدعاء عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأمر بالدعاء له: قولوا ارحمه، قولوا رحمك الله. وهذا برهان على ان المدمنين ليس كلهم اشرار، كمثل هذا الذي اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ورسوله في قلبه مع وجود ما صدر منه. لكن المشكلة انه يعرض نفسه للاهانة والتوبيخ والتحقير، وهو المقصود بالحق اكثر من ايقاع الالم بالقلب. فهل المدمن يترك نفسه مثل الحمار ابن النعيمان، ام يجعل ايمانه يدفع ادمانه ليكون مثل هذا الفارس صاحب هذه القصة الذي عرضه شرب الخمر لابشع الاهانات، جلد وسجن ونفي، حتى وجد قتالا عنيفا للمسلمين مع الفرس، فتحرك عنده الايمان فجلب به النصر للمسلمين والتوبة لرب العالمين. انه ابو محجن الثقفي، وهذه قصته. ابو محجن ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي كان يدمن الخمر وكان يجلد عليها، وقد حده عمر بن الخطاب بالخمر سبع مرات، فلما اكثر عليهم سجنوه واوثقوه. وقيل دخل ابو محجن على عمر فظنه قد شرب، فقال: استنكهوه، اي شموا رائحته. فقال ابو محجن: هذا التجسس الذي نهيت عنه. فتركه عمر. وكان قد هوى امرأة من الانصار يقال لها شموس، فحاول النظر اليها فلم يقدر، فاجر نفسه من بناء يبني بيتا بجانب منزلها، فاسرت عليها من قوة فانشد: ولقد نظرت الى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل. فاستعد زواجها عمر فنفاه، وبعث معه رجلا يقال له ابو جهراء البصري، كان ابو بكر يستعين به. فامر ابو جهراء البصري ورجل اخر ان يحملا في البحر، ورأى ابو جهراء من ابي محجن سيف، فهرب منهما واتى العراق ايام القادسية. فكتب ابو جهراء بذلك الى عمر، فكتب عمر الى سعد بن ابي وقاص يأمره بسجنه. ولما كان يوم القادسية وسعد يتخلل الصفوف ويعظهم ويوصيهم اي الامراء، وكان في الليل قد طاف على العسكر، فرأى ابا محجن الثقفي يشرب الخمر، فقال له: يا عدو نفسه، لقد نحرت اجر جهادك وعبادتك، والله لأخذن منك حق الله. وجلده الحد وقيده في القصر، وكان بسعد جراحة، فاستعمل على الخيل خالد بن عرفضة، وصعد سعد فوق البيت لينظر ما يصنع الناس في هذا القتال. فلما رأى ابو محجن قتال الفرس للمسلمين قال لامرأة سعد، وهي بنت قطفة واسمها سلمة، قال: يا سلمة، يا بنت آل قطفة، هل لك الى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: تخلين عني وتعيرانني البلقاء. البلقاء اسم لفرق لسعد. فلله علي ان سلمني الله ان ارجع اليك حتى اضع رجلي في قيدي، وان قتلت اصطنعتم مني. فقالت وما انا وذاك. فرجع يرصف في قيوده ويقول كفى حزنا ان ترضي الخير بالقنا واترك مشدودا على وثاقيه ان قمت عناني الحديث واغلقت مصارع دوني. قد تصم المناديه وقد كنت ذو مال كثير واخوه، فقد تركوني واحدا لا اخا لي. ولله عهد لا اقيس بعهدي لئن فرجت الا ازور الحوانيه. فقالت سلمى اني افتقرت الله ورضيت بعهدك. فاطلقته ووثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم اخذ الرمح وانطلق حتى اتى الناس فقاتل قتالا عظيما، وكان يكبر ويلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، فجعل لا يحمل من ناحيه الا هدمهم الله فلا يقف بين يديه احد، وكان يقصف قصفا منكرا، فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه، فجعل بعض الناس يقولون هذا ملك، ظنوه ملكا من السماء، ملكا من الملائكه جاء للمدد. وسعد ينظر وهو مشرف على الناس من فوق القصر، فجعل يقول والله لولا محدث ابي محجن واني تركته في القيد لظننتها بعض شمائله، ولقد تركته في قيده. فلما هزم العدو رجع ابو محجن حتى وضع رجله في القيد، فاخبرت بنت خصف سعدا الذي كان من امره، فقال لا والله لا احد اليوم رجلا ابلى الله المسلمين على يديه ما ابلاهم. فخل سبيله وقال له سعد لا اجلدك في الخمر ابدا. فقال ابو محجن وانا والله لا اشربه ابدا، قد كنت انفا ان ادعها من اجل جلدكم، لقد كنت اشربها اذ كان يقام علي الحد اطهر منها، فاما اذا بهرجتني فوالله لا اشربها ابدا. فلم يشربها بعد. فوفقه الله ان تاب توبة نصوحة فلم يعد اليها الى ان مات بأذربيجان وقيل بجرجان. قال ابو محجن في تركه شرب الخمر رأيت الخمر صالحة، كان مقدوع الظلم صالحة، رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليم، فلا والله لا اشربها حياتي ولا اشفي بها ابدا سقيما. هذه توبته بعد ان كان وقت تعاطيه من حبه للخمر كان ينشد فيها ما اخبر به عبد الملك بن مروان لعبيد ابن ابي محجن عندما دخل عليه، فقال ابوك الذي يقول اذا مت فادفني الى جنب قرمة اي شجرة من العنب تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. ليروي بالخمر الحص مكان جنب حمص في الشام، ليروي بخمر الحص لحدي فانني اثير لها من بعد ما قد اسقها. وبعد هذه القصة يتبين للمدمن من شعر ابو محجن مدى كان عشقه للخمر، ومع ذلك كان اشجع من بطولته قرار توبته والاستمرار عليها حتى الممات. وفي اخباره كيف كان مخدوعا في الخمر وهو يظن انها صالحة وهي تهلك الرجال، لينظر المدمن في قصة هذه وفي حاله ومدى الاهانة التي تعرض لها بسبب المخدرات من اقامة حد بجلد وحد، بل ان ابو محجن في جهالة الخمر وبتغريبه كان اهون من تغريب مدمن اليوم، لانه بين اظهر اهله وناسه ويشعر بنفورهم منه. فعلى المدمن ان يقتاد مثل قصة ابو محجن، كيف كان الشرب يضيع فروسيته وكان سيحرمه من قلب النصر لدينه وامته، فان من المدمنين من عنده مواهب عظيمة في مجالات كثيرة تفيد الامر والدين وتجعل له كيان عظيم، ولكن التعاطي يهينه ويخفي هذه المواهب، فلا بد للمدمن الا تقل شجاعته عن ابو محجن ويصدر ختاما لقصته في الادمان بتوبة نصوحة يتبع بعمل صالح حتى الممات. ثم العمل بقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله.
فإن المرء الذي يريد الفلاح عليه ترك الإدمان عملا بما جاء في هذه الخطب من أحاديث وآيات. وأسأل الله أن يصرف عن جحيم المخدرات ويصرف عن هو كل من وقع فيها من المسلمين. اللهم احفظ شبابنا من جحيم المخدرات. اللهم من سقط منهم في هذا الوحل اللهم رد إلينا ردا جميلا. اللهم اصرف عن أبنائنا وإخواننا السوء واصرفهم عن السوء. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء.